قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. هذا الباب له مناسبات، فمناسبته لما قبله، مناسبته لما قبله أن المصنف لما تكلم فيما مضى من كتابه على إثبات التوحيد وعلى ذكر ما ينافي التوحيد أو ينافي كماله، ذكر في آخر الكتاب ما يحمي هذا التوحيد، وأن الواجب سد طرق الشرك من كل وجه حتى في الألفاظ.
أغلق النافذة، أغلق.
وأما مناسبة الباب للتوحيد فقد قال أهل العلم: إن كل قول يفضي إلى الغلو، مناسبة الباب للتوحيد، أن كل قول يفضي إلى الغلو الذي يخشى منه الوقوع في الشرك فإنه يتعين اجتنابه، ولا يتم التوحيد إلا بتركه. كما ذكر ذلك العلامة السعدي رحمه الله. هناك باب يشبه هذا الباب سبق ذكره، وهو الباب 21، باب حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد. فما وجه العلاقة بين هذا الباب، ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمى التوحيد، وبين الباب الذي تقدم حماية المصطفى جناب التوحيد، وما الفرق بينهما؟ يقول العلامة السعدي رحمه الله: تقدم نظير هذه الترجمة وأعادها المصنف اهتماما بالمقام، فإن التوحيد لا يتم ولا يحفظ ويحصن إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك. والفرق بين البابين أن الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية، وهذا الباب فيه حمايته وسده بالتأدب والتحفظ بالأقوال. إذن الأول حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية، وهذا حماية التوحيد بسد الطرق القولية. وذكر في الباب الأول الجناب، وهو الجزء من الشيء، وهذا الباب في حمى التوحيد، والحمى غير الذات وخارج عن الذات، فتكون هذه الترجمة أبلغ، لأن فيها ليس حمى التوحيد بل حماه، حماية حماه من جهة القول أو من جهة الفعل، حتى لا يقرب الناس من الشرك وقد عبر هناك بالمصطفى حماية المصطفى جناب التوحيد، وهنا حماية النبي، قالوا لذلك مناسبة في ذكره المصطفى في الباب الأول، والمناسبة هي كون هذه اللفظة مناسبة للآية التي ذكرت في الباب: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأما ألفاظ هذه الترجمة فقوله حماية النبي، حماية الشيء هي صونه عما يتطرق إليه من مكروه أو أذى، وحمى التوحيد حماية حماه أي صونه عما يشوبه من الأعمال والأقوال التي تضاده أو تنقصه. وسده طرق الشرك أي إغلاق المنافذ والمداخل التي توصل إلى الشرك بالله عز وجل. وباب سد الذرائع وما فيه من مسائل يطول ذكرها، ولكن الذي يؤخذ في هذا الباب هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حمى التوحيد وحمى حماه وسد كل ذريعة تفضي إلى الشرك بالله، وهذا من كمال البلاغ أنه بلغ أتم البلاغ. وقبل أن نذكر الأحاديث أحاديث الباب، هناك أمثلة كثيرة تدل على حماية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حمى التوحيد، نشير إليها باختصار. أولا، ما أورد في هذا الباب من إنكار النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال له أنت سيدنا، ولمن قال أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، ولمن قال يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. ثانيا، قوله للجارية لما قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. ثالثا، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أمر أصحابه بالجلوس حين صلى بهم قاعدا لمرض وصلوا قياما بعد فنهاهم عن ذلك أن يفعلوا فعل فارس والروم مع عظمائهم، كل هذا من باب حماية التوحيد. رابعا، قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن خالد أتدرون ماذا قال ربكم؟ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فقول مطرنا بنوء كذا وكذا شرك نصب إلى الشرك الأكبر، وأرشد فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى قول مطرنا بفضل الله وبرحمته. خامسا، قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. سادسا، قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. سابعا، قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، إلى آخر الحديث. ثامنا، قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تاسعا، لعنه لزوارات القبور. عاشرا، نهيه عن الجلوس على القبور والصلاة إليها. الحادي عشر، الأمر بطمس الصور لكونها مفضية إلى الشرك بالله. الثاني عشر، نهيه عن تجصيص القبر وعن الكتابة عليه وعن البناء عليه لإفضاء كل هذا إلى الشرك بالله تعالى. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن شخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. هذا الحديث توثيقه يقال أخرجه الإمام أبو داود وأحمد والنسائي في الكبرى والبخاري في الأدب المفرد وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والبيهقي بإسناد صحيح، وقد صححه العلامة الألباني وشيخنا الوادعي رحمهما الله. وهذا السياق الذي ذكره هنا لأبي داود، غير أنه قال بسند جيد، وممن جود إسناده ابن مفلح كما في كتاب الآداب. واستعمال المحدثين لجيد يعنون بها الصحة، وهذا استعمال المتقدمين. استعمال المتقدمين أنهم إذا قالوا حديث جيد يعني صحيح، إسناد جيد يعني صحيح. ومن ذلك قولهم في الراوي جيد الحديث أي صحيحه. وقد ورد عن الإمام أحمد أنه قال أجود الأسانيد الزهري عن سالم عن أبي، يعني أصح. وأما في استعمال المتأخرين فهم يقولون إن الجيد بمنزلة بين الحسن والصحيح، منزلة بين الحسن والصحيح. مناسبة الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على القوم الذين قالوا أنت سيدنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، حماية لحمى التوحيد وسدا لكل ذريعة مفضية إلى الشرك، لأن الغلو وسيلة من وسائل الشرك بالله عز وجل. وأما مناسبته للتوحيد ففيه النهي عن هذه الأقوال بمنافاتها لكمال التوحيد. وألفاظ الحديث عن عبد الله بن الشخير، هو عبد الله بن الشخير ابن عوف ابن كعب الحرشي العامري، وفد إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع قومه بني عامر، وسكن البصرة وولي بها سنة أو كان وفده إلى النبي عليه الصلاة والسلام سنة 9 من الهجرة، وهو والد مطرف صحابي من الصحابة. قال: انطلقت في وفد بني عامر. هذا الوفد قدم على النبي عليه الصلاة والسلام سنة 9 من الهجرة، وهذا العام هو العام الذي كثرت فيه الوفود حتى سمي بعام الوفود. قوله: فقلنا أنت سيدنا، مرت لفظة السيد في ما سبق، فقال: السيد الله. لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سيدكم الله، وذلك لوجهين أو لسببين. الأول: إرادة العموم المستفاد من أل، لأن أل تفيد العموم، أي أن السيد المطلق الذي له السيادة المطلقة هو الله عز وجل، وأما السيد الذي له السيادة المقيدة فهو المضاف، وسيادة الله سيادة مطلقة. السبب الثاني: لئلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه، لأن لو قال سيدكم الله توهم أنه من جنس المضاف إليه، لأن سيد كل شيء من جنسه. ومر معنا ذكر كلمة السيد وما تشتمل عليه من معاني، وهي من معاني الصمد، فهو الكامل في سؤدده، وفي هذا لم ينهاهم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام القوم عن قول أنت سيدنا، بل أذن لهم بذلك، لكن الذي نهاهم عنه إنما هو أن يستجريهم الشيطان، فبدلا من أن يبقوا على السيادة أن يضيفوا إليه أو ينسبوا إليه السيادة المقيدة الخاصة، جعلوا السيادة عامة مطلقة. قوله تبارك وتعالى: تبارك بمعنى تعالى وتعاظم، وهذا إذا أضيفت إلى الله عز وجل، وتأتي بمعنى البركة إذا أضيفت إلى اسم الله، إلى كلمة اسم، كما في قوله تبارك اسم ربك، وتعالى من العلو، ولله عز وجل من صفات العلو أكملها أو أكملها وأعلاها. والعلو ثلاثة أقسام: صفة العلو لله عز وجل ثلاثة أقسام: علو ذات، وعلو قدر، وعلو قهر. قوله قلنا وأفضلنا فضلا، أفضلنا على وزن أفعل وهو اسم تفضيل، يدل على أنه أفضل ممن سواه، وأعظمنا طولا، الطول هو الفضل والعطاء والقدرة والغنى، أي أعظمنا غنى. ويأتي الطول بمعنى الغنى كما في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. ويأتي بمعنى العظمة كما في قوله تعالى: ذي الطول لا إله إلا هو، أي ذي العظمة. فقال: قولوا بقولكم، الأمر للإباحة، قولوا بقولكم أي المعتاد لديكم، ولا تتكلفوا الألفاظ التي تؤدي إلى الغلو. أو بعض قولكم، أو بعض قولكم بمعنى دعوا بعض قولكم المعتاد واتركوه تجنبا للغلو، تجنبا للغلو. ولا يستجرينكم الشيطان، لا يستجرينكم فيها معنيان: المعنى الأول لا يتخذنكم جريا، أي كثير الجري في طريقه ومتابعة خطواته. الثاني من الجراءة، أي لا يجعلنكم ذوي شجاعة على التكلم بما لا يجوز. وفي هذا الحديث فوائد، من فوائده استقبال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للوفود التي كانت تفد عليه، وإكرامه عليه الصلاة والسلام لهم. ثانيا تحذير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغلو. ثالثا كراهة المدح والتحذير منه، وقد مرت معنا في أبواب تقدمت مسائل في المدح مهمة فليرجع إليها. ومن فوائد الحديث شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته ورحمته بهم. ومن ذلك أنه ينبغي أن من قيل له أنت سيدنا أن يقول السيد الله، سدا لذريعة الشرك. ومن ذلك عظم قدر النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في نفوس أصحابه، ومن ذلك أن من أسماء الله السيد، ومن ذلك أن الغلو مطية الشيطان، ومن ذلك النهي عن التكلف في الألفاظ، وأنه ينبغي الاقتصاد في المقال، ومن ذلك حماية التوحيد عما يخل به، ومن ذلك تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأدبه مع الله. وأما بالنسبة للأحاديث التي ظاهرها التعارض، أحاديث فيها النهي عن هذا القول، قول سيد، وأحاديث فيها إثبات هذا اللفظ، وقد جمع أهل العلم بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض بواحد من ثلاثة أوجه: الأول أن النهي هو على سبيل الكراهة والأدب، والإباحة على سبيل الجواز. الثاني أن النهي عند خشية المفسدة منه كالتدرج إلى الغلو، وأن الإباحة إذا لم يكن هناك أي محذور. الثالث أن النهي بالخطاب، أي أن تخاطب الغير بقولك أنت سيدنا، بخلاف الغائب، لأن المخاطب ربما يكون في نفسه عجب وغلو وترفع، وفيه خضوع هذا المتسيد له، بخلاف ما إذا جاء من الغير: قوموا إلى سيدكم، أو على سبيل الغيبة كقول العبد: قال سيدي. هذا الوجه وإن كان بعيدا، لكن هذه جملة ما أورده أهل العلم، وقد مرت مسائل في لفظة سيد ذكرناها فيما سبق. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. توثيق هذا الحديث أخرجه الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة، وأحمد وابن حبان وعبد بن حميد وأبو نعيم وغيرهم بإسناد صحيح. وقد صحح هذا الحديث العلامة الألباني وكذا الوادعي، والسياق الذي ذكره المصنف مجموع من روايات أو طرق الحديث عند هؤلاء الأئمة. مناسبة هذا الحديث للباب أن فيه أن النهي عن رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق منزلته التي أنزله الله إياها لما في ذلك من حماية التوحيد. وسد كل طريق مفضية إلى الشرك بالله عز وجل. وأما مناسبة الحديث للتوحيد ففيه النهي عن الغلو المنافي للتوحيد المفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وألفاظ الحديث قول أنس إن ناسا قالوا يا رسول الله إن ناسا لفظة الناس من الإيناس وقيل من النوس وهو الحركة وذلك لما عند الناس من حركة وكذلك إيناس بعضهم بعضا ولعلهم الذين ذكروا في الحديث قبل هذا قالوا يا رسول الله وهذا النداء هو المناسب والموافق لقول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ولأن الله عز وجل ما خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام وما ناداه إلا بلفظ بوصف النبوة والرسالة. قوله يا خيرنا وابن خيرنا يا خيرنا أي نسبا ومقاما ووصفا وحالا وهذا صحيح يا خيرنا وابن خيرنا أي نسبا لأن نسب النبي عليه الصلاة والسلام أشرف نسب لما ورد في الصحيح من حديث واتلة ابن الأسقع. إن الله واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم. أما في المقام والحال والوصف فليس بصحيح ابن خيرنا أي في النسب لا في الوصف والمقام والحال. وسيدنا وابن سيدنا وهذه كذلك مثلها. قوله يا أيها الناس هذا أغلب نداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبه ومواعظه. قولوا بقولكم أي كما سبق المعتاد لديكم ولا تتكلفوا الألفاظ التي توصلكم إلى الغلو لأن الغلو هو سبب هلاك الأمم الماضية. ولا يستهوينكم الشيطان قيل لا يستهوينكم أي لا يزين لكم هواكم وقيل لا يذهب بعقولكم وقيل لا يستميلنكم فتهووه وتتبعوا طرقه، كما قال سبحانه وتعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. قوله: أنا محمد عبد الله ورسوله. أنا محمد، هذا علم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الاسم ذكر في القرآن في 5 مواضع، وأحمد ذكر في موضع واحد، وهو الاسم المشهور وفي معناه ذكر ابن القيم مباحث مفيدة في كتابه الذي صنفه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو جلاء الأفهام. عبد الله ورسوله ذكر وصفين له، وهما من أبلغ الأوصاف. الوصف الأول العبودية، وهذه العبودية خاصة، بل خاصة الخاصة، فقد مر معنا ذكر أنواع العبودية: عبودية عامة كما في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وعبودية خاصة كما في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وعبودية خاصة الخاصة وهي ما تكون لأنبياء الله ورسله للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد وصفه الله بالعبودية في أعظم المقامات، ففي مقام الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي مقام إنزال القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وفي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وفي مقام الدفاع عنه والتحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي مقام الدعوة إلى الله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وأما الوصف الثاني فهو وصف الرسالة، وقد كان ورسالته رسالة عامة، رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست خاصة وإنما عامة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وبهذين الوصفين يرد على طائفتين: طائفة غلت في النبي عليه الصلاة والسلام حتى عبدته من دون الله، دعته، استغاثت به من دون الله عز وجل، وطائفة كذبت بالنبي عليه الصلاة والسلام واتهمته بالاتهامات الباطلة. ففي قول عبد الله أي أنه لا يعبد، وفي قوله رسوله أي أنه لا يكذب. ومما قاله المصنف: عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. قول قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ما هنا نافية، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، المنزلة هي المكانة العالية، والنهي هنا أو نفي المحبة لرفعه عليه الصلاة والسلام فوق منزلته، يعني سواء كان ذلك في الألفاظ أو في الأحوال أو في الألقاب أو في الأوصاف أو أيا كان ذلك الرفع. والمنزلة المراد بها التي أنزله الله إياها العبودية والرسالة، المنزلة التي أنزله الله إياها العبودية أي الخاصة، والرسالة الرسالة العامة لجميع الثقلين. وقوله عز وجل، عز من العزة وجل من الجلال، والجلال بمعنى العظمة، والعزة مفهومة المعنى، وله صفة العزة بأقسامها، عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. وفي هذا الحديث فوائد، من فوائد الحديث النهي عن الغلو في المدح وتكلف الألفاظ في ذلك لئلا تفضي إلى الشرك بالله عز وجل، وقد مرت معنا مسائل لا حاجة إلى الإعادة ها هنا في الغلو وفي المدح. الثاني عظم احترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثالث التحذير من كيد الشيطان، وأنه قد يزين العمل ويأتي من طريق الزيادة على الحد المشروع. ومن ذلك الغلو، أن الغلو من عمل الشيطان. ومن ذلك تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام على صيانة العقيدة مما يخل بها، ومن ذلك بيان منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي أنزله الله إياها من العبودية والرسالة، ومن ذلك تحريم رفع الرسول فوق منزلته. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وكذا في الحديث الثاني نهي عن الغلو، لأن الغلو هو سبب هلاك من مضى، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والشيطان يأتي للإنسان من طريقين: طريق الغلو وطريق الجفاء، أو طريق الإفراط وطريق التفريط، وهما سلاحان يضرب بهما الشيطان الإنسان. الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، يعني الذي ينبغي له أن يقول السيد الله. الثالثة: قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، أي نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك حماية لجناب التوحيد لئلا يجرهم إلى ما لا يصلح. فكيف بمن قال ما هو أعظم من هذا، كصاحب البردة في أبياته التي تضمنت غاية الإطراء. وكلام المصنف هو أحد الوجهين للقول لا يستجرينكم الشيطان، فإن هذه الكلمة تحتمل أو يحتمل أن يكون المراد قولوا بهذا القول ولكن احذروا الغلو فإنه من استجراء الشيطان. والوجه الثاني أن ما قلتم إنما هو من استجراء الشيطان. المسألة الرابعة: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، أي منزلة العبودية الخاصة والرسالة العامة، ونفيه للمحبة في هذا يدل على كراهته لذلك، وتدل على تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأدبه أو تأدبه مع الله عز وجل. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.